لم يبقى أبو ذر قائداً ميدانياً فحسب، بل تحول إلى قصص جميلة ومؤنسة يتناقلها المجاهدون بين بعضهم ليأنسوا بها ويتعلموا منها، وهو الذي قضى أغلب أيامه في المحاور.
قليلاً ما كان يترك الجبهة، فالأسباب التي كانت تدفعه لذلك محدودة، ومن جملتها أنه تناهى إلى سمعه بأن المجاهد الفلاني وبسبب مشكلة مع مسؤوله ومع بعض الرفاق أو لضرورة ما قرر ترك المقاومة ليعمل في ميدان آخر، فإذا بالشيخ يبادر إلى ملاحقة الأخ في قريته أو في المدينة ليوافيه ويطلب منه العودة، وأحياناً يمازحه ويضربه بقبضته الشهيرة بين الإخوة والتي لا يتمناها أحد منهم، فهي كالمزربة أو كمطرقة البناء وتنزل على الظهر، فيبقى المرء بعدها دون تنفس لبضع ثوان، ومع مرافقة الأوجاع لدقائق عدة. هذه الضربة كانت من نصيب من يعاند الشيخ في هذه المسألة ويصر على ترك المقاومة، وفي حال كانت النتيجة الترك كان الشيخ يأسف لخسران الأخ هذا التوفيق الإلهي وكذلك خسارة الجبهة له، ويعود أدراجه متأسفاً حسيراً، إلا أنه في غالب الأحيان يمتلك القدرة على الإقناع للعفوية الصادقة وببركة إخلاصه وكذلك بالحجية التي يمثلها تجاه الجميع من خلال وجوده في المقاومة، ليس كعالم دين وإنما كمقاتل. وحديث الشيخ على لسان الجميع وخصوصاً الشهداء قبل استشهادهم، فهم يذكرونه ببطولاته وكذلك بروحيته العالية. وهنا أستحضر الشهيد هيثم دبوق منفذ العملية الاستشهادية في تل النحاس، والذي كان معروفاً بصمته وكثرة عبادته، وأنه بلغ حالاً من التقوى ومن العرفان بالرغم من أنه لم يتجاوز 19 من عمره. وصف الشيخ أحمد يحيى أبو ذر بأنه بطل ولا يقاس بالآخرين، وكان يعدد ويتحدث عن بعض المناقب البطولية للشيخ، لا من جهة حضوره في الجبهة بل أيضا من جهة مشاركاته في العمليات.
من لم يعرف سمع عنه، وكلاهما أحبه، فقد ألقى الله محبته في قلوب الناس كما ألقى بقلب عدوه الرعب منه، وصار قبلة يمم وجهه إليها كل مشتاق لمثال الإنسان السالك، فقد تعلقت به القلوب أيما تعلق. ونكمل بوصف تلك العلاقة بينه وبين الناس.
من محبة المجاهدين له أحبه أكثر الناس من أهلهم ورفاقهم وممن خبروا أمره وعرفوا سيرته واطلعوا على بعض أخباره وأسراره، فقد أضحى نموذجاً صالحاً يجب الغيبة أو التهمة عن الكثيرين ويمنع سريان المثل السيء بين الناس، وهو حجة على العلماء والناس والمجاهدين. فمن جهة العلماء هو واحد منهم، ألفتهم وأشار لهم إلى الموقع الصحيح الذي يجب أن يكون فيه، إما بشكل دائم كما فعل هو، أو على الأقل بالتردد إليه بين الحين والآخر. وبالنسبة للناس فهو الشيخ المجاهد، وبالتالي ليس عظيماً أن يجاهد الأفراد العاديون، وطالما أنه عرضة للجراح أو للشهادة فإن ذلك يخفف من هول الجراح والشهادة للآخرين. وبالنسبة للمجاهدين فإن الشيخ ثبت واستمر ولم يبالي بأي شيء، وتحمل كل المرارات، مما يعني أن عليهم أيضاً أن يقتدوا به ويتجاوزوا كما فعل كل التحديات والصعاب. هكذا مثل الشيخ القدوة للجميع، وقد بنيت هذه القدوة على عنصرين أساسيين في سيرته، هما العبادة والجهاد. العبادة التي ارتسمت ملامحها على جبينه، والجهاد الذي شهدت له فيه كل حدود الجبهة وكل نقاطها وكل المواقع المنتشرة من الشرق إلى الغرب. وما زال الشيخ رغم الفراق سمير المجاهدين في لياليهم القارسة ونديمهم في جلساتهم الأنيسة وشريكهم في الصعاب والمشقات. ولا تزال أكثر أحدوثات المجاهدين عنه وعن نوادره وبطولاته، هذه النوادر التي تحكي العفوية والصدق والبطولات عن الشجاعة والبأس والإقدام، فضلاً عن الأمثلة الحسنة في العبادة والزهد والورع. أنه ما زال بينهم يمشي التؤدة، يمتشق السلاح ويحمل السبحة، ويهلل ويسبح ويذكر الله، ولا ينظر إلا أمامه، ويردد دوماً الله أكبر، ويستجيب للإخوة في طلباتهم، ويقف إلى جانبهم في محنهم، ويشد عزائمهم في الأهوال، ويهدئ روعهم عند اشتداد النزال، ويتقدمهم عند القتال. وإذا ما سكنت الأمور وعادت إلى طبيعتها، يعود من جديد إلى التذكير بالله والآخرة وثواب الجهاد ومقام الشهادة. فكيف سينساه من عاش العمر معه ورافقه تلك السنوات، فانعكس في مرآة نفوسهم الصافية التي أودعها حب الله المتجلي حبا له كأحد أوليائه.
هذا المجاهد العابد الذي حول مراده إلى مسجد وتقرب إلى الله بسجوده كما في سعيه بين المواقع، كان قدوة تحتذى في العلاقة مع المعشوق الأوحد.
لقد لازم الشيخ العبادة كما لازمته، وكانت السمة البارزة عليه تتصفحها في أسارير وجهه وفي ثفينات جبهته وفي إشراقة عينيه وفي تسبيحه الدائم وذكره المتواصل وحديثه عن الآخرة وشوقه إلى ربه وتعبيراته عن الشهادة وعن حب لقاء أولياء الله، لا سيما الإمام الحسين عليه السلام، وكذلك عن العلاقة بصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي كان دائم الدعاء له في صلاته وفي تعقيباته وفي الأسحار وفي النهار. وكانت العبائر تخفي في طياتها علاقة خاصة مع الإمام الغائب، إلا عن قلبه والحاضر دوما في خاطره، والذي يخفي بريق عينيه دوام اتصال به على خلاف البقية من الموالين. إنه الشيخ الذي يمتشق السبحة كالسلاح ولا يتخلى عنها إلا عندما تفرض عليه مهمة القتال أن يعيدها إلى بيتها. إلا أن الشيخ أصبح بعد مدة مستغنيا عن السبحة، لا لأنه لم يعد مسبحا أو مهللا، بل لأن شفتيه اعتادتا الذكر دون وسيلة، واعتاد قلبه الاتصال دون وساطة، وخيوط المعرفة لربه تنبعث من الفؤاد إلى العينين لتشع هناك، ويقيم لها في الحدقتين محراب صلاة وكعبة أنس، ولشدة سطوع خيوط المعرفة والنور من المقلتين صارت حولهما ظلال خيام يرتادها مع أنس اللقاء مع الحبيب. فغارت المقل وازرقت الحواشي، ودمغ النور المكان بالزرقة المائلة إلى السواد. هو سواد يخفي وراءه نورا، هو نور يحكي عن أصل العرفان الذي حاكه صنوانهما جهاد وعبادة. فالسهر والمبيت في عين القمر على ذلك التل يبعث في الوجه النور، وكذلك السير في المفاوز وفي الفجاج الوعرة عند سطوع الشمس وفي وضح النهار يبعث في الوجه النور أيضا، وقيام الليل يولد النور والإشراق، والعبادة مع الخشوع والتوجه تسفر النضارة في المحيا. فمع القمر والشمس ومع الليل والنهار ومع الصلاة والذكر أصبح الشيخ فارس عبادة ورهبان ليل وفارس نهار.